الكافرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. مستحب آخر من مستحبات الصلاة الرافلة ما تقدم التعقيب. التعقيب مستحب لا إشكال في ذلك. البعض قال بأن استحباب التعقيب أمر مجمع عليه، بل قد يقال هو من الضروريات. استحباب التعقيب أمر ضروري، والمراد من التعقيب الاشتغال عقيد الصلاة بعد الصلاة بالذكر والدعاء. المراد من الدعاء هو ما اشتمل على طلبة للدنيا أو الآخرة. ما كان مشتملا على طلب دنيوي أو أخروي يقال له دعاء. في قبال الذكر، الذكر هو ما اشتمل على تقديس الله تعالى وعلى تحميده وعلى الثناء عليه، وإن لم يكن مشتملا على طلبه حتى يفارق الدعاء. على أي حال، الاشتغال بعد الصلاة بالذكر أو الدعاء هذا من التعقيب، هو تعقيب وهو مستحب بلا شك، ولا ينحصر الاستحباب بصيغة معينة وبتعقيب معين، بل ورد الكثير من التعقيبات ومن الأدعية ومن الأذكار المختلفة بعد الصلاة. قال والتعقيب يعني ويستحب التعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر. قلنا الدعاء هو ما اشتمل على طلبه، الذكر ما اشتمل على تقديس الله وتحميده والثناء عليه، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر، وهو غير منحصر، لا ينحصر بدعاء مخصوص أو بذكر مخصوص. أي ذكر وأي دعاء هو ينطبق عليه عنوان التعقيب لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت صلوات الله عليهم. الأدلة التي استدل بها لاستحباب التعقيب كثيرة، من الروايات التي استدل بها على ذلك رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق قال: إن الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. هذا حث على الدعاء عقيد الصلاة، وهو يعني التعقيد، حث على التعقيد. قال: فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. في رواية أخرى عن الإمام الصادق أيضا: كان أبي يقول، الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني كأنما يقول في تفسير الآية الكريمة، الإمام الباقر يقول: فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء. يعني شنو فانصب الواردة في الآية؟ فإذا فرغت فانصب، يعني فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، يعني أتعب نفسك في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عز وجل أن يتقبلها منك. أيضا الرواية تدل على استحباب التعقيب، بل استحباب إتعاب النفس في الدعاء والتعقيب. أيضا رواية أخرى: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها دعوة مستجابة. هناك دعوة مستجابة بعد كل صلاة، هذا أيضا يدل على استحباب التعقيب. روايات كثيرة استدل بها على استحباب التعقيب، وورد في بعض الروايات أن التعقيب أفضل من النافلة، التعقيب أفضل من التنفل. إذا دار الأمر بين التعقيب وبين النافلة ينبغي اختيار التعقيب. قال: والتعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال: وأفضله التكبير ثلاثا. أفضل التعقيب التكبير ثلاثا، عبارة المات نقرأها. قال: وأفضله التكبير ثلاثا، ثم التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراء عليكم السلام صلوات الله عليها. أفضل التعقيب ها هاي الكيفية اللي ذكرها، التكبير ثم التهليل ثم تسبيح الزهراء. أما استحباب التكبير ثلاثا فقد استدل له بروايات: إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا، فارفع يديك، هذا ارفع أفعل صيغة افعل دالة على الطلب وهي محمولة على الاستحباب، مثلا للإجماع على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب. إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه؟ فقال عليه السلام: لأن النبي عليكم السلام صلى الله عليه وآله لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده، هذا في فتح مكة، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم أقبل على أصحابه صلى الله عليه وآله فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة، فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده. هذا مو فقط يستحب، يدل على استحباب التكبير ويستحب على هذا التهليل اللي راح يجي الحديث عنه. قال: وأفضله التكبير ثلاثا رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه. التكبير كغيره من التكبيرات المستحبة يرفع يديه حيال وجهه أو حيال شحمتي أذنيه، ويستقبل بباطن الكفين القبلة يرفعهما ثم ينزل اليدين ثلاثا. هذا الإنزال وإن كان ما دل عليه الدليل، لكن هذا الإنزال حتى يتحقق التعدد، حتى يتحقق التعدد ثلاث تكبيرات لابد أن ينزل يده، أما أن يرفع يده رفعة طويلة بمقدار الثلاثة هذا لا يعني أنه رفع ثلاثا، رفع مرة واحدة طويلة. قال: وأفضله التكبير ثلاثا رافعا بها يديه بالتكبير، يديه يعني مع التكبير، الباب معناه معه، رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما أو قريبا من ركبتيه، مستقبلا لباطنهما القبلة، ثم التهليل بالمرسوم، ثم بعد أن يكبر ثلاثا يهلل لا إله إلا الله، هذا اللي ورد في رواية سابقة وهو لا إله إلا الله لا واحد ونحن له مسلمون. وهنا تهليل آخر نقل الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، تهليل آخر غير هذا اللي ذكر في الرواية السابقة. في الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد قال: ثم يسلم ثم يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبر ثلاث تكبيرات في ترسل واحد، ثم يقول ما ينبغي أن يقال عقب كل فريضة وهو لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده وحده، إلى آخر الدعاء عليكم السلام ورحمة الله. قال: ثم التهليل بالمرسوم وهو لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، إلى آخر التهليل. ثم قال: ثم تسبيح الزهراء، أيضا من مستحبات التعقيد تسبيح الزهراء، ورح نقرأ جملة من الروايات التي دلت على الاستحباب. الشارح يلفت النظر إلى قضية، يقول المصنف حينما قال أفضله، يعني أفضل التكبير، أفضل التسبيح التعقيب، التكبير ثلاثا ثم التهليل بالمرسوم ثم تسبيح الزهراء، يقول الشارح المصنف حينما ذكر هذا الترتيب وعطف بثم هو لا يريد أن يقول أن التكبير هو أفضل، التكبير لوحده، التكبير بنفسه أفضل من التهليل، والتهليل أفضل من التسبيح تسبيح الزهراء، وكل من التكبير والتهليل أفضل من تسبيح الزهراء، ولا يريد أن يقول ذلك، يريد أن يقول أن أفضل هيئة وأفضل ترتيب للتعقيب هو هذا، أن يكبر ثلاثة ثم يهلل ثم يسبح بتسبيح الزهراء. وهذا مقصوده، مقصوده أن هذا الترتيب المصلي إذا عقب بتلك الكيفية بهذا الترتيب يكون قد حقق أفضل تعقيب وأفضل ترتيب. هذا مقصوده، مو مقصوده أن التكبير أفضل من التهليل أو التكبير أفضل من تسبيح الزهراء. وبذلك هذا لا يتنافى، كلام المصنف لا يتنافى مع ما دل عليه الدليل من أفضلية التسبيح، تسبيح الزهراء على كل تعقيب. تسبيح الزهراء صلوات الله عليها أفضل تعقيب، هو بنفسه أفضل التعقيبات، لكن هذا لا يمنع من أن يكون الترتيب المتقدم هو أفضل ترتيب للتعقيب. قال الشارح: ثم تسبيح الزهراء وتعقيبها، وتعقيبها بثم، يعني تعقيب تسبيحة الزهراء بثم من حيث الرتبة للأفضلية. يقول هو قال ثم ثم، هذا التعقيب وهذا العطف بثم مقصودة الترتيب من حيث الرتبة، من حيث الترتيب بين تلك التعقيبات الثلاثة، مو من حيث الأفضلية، وأن الأفضل هو التكبير ثم يأتي في المرتبة الثانية في الأفضلية التهليل ثم يأتي في المرتبة الثالثة تسبيح الزهراء، مو هذا مقصوده. يقول وتعقيبها بثم من حيث الرتبة للأفضلية، وإلا فهي أفضل هو مطلقا، فهي يعني تسبيحة الزهراء أفضل التعقيب مطلقا، بل روي أنها أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقيبها كما راح نقرأ في مجموعة من الروايات. فإذن يقول مقصود المصنف من هذا الترتيب أن هذا الترتيب هو أفضل ما يمكن من التعقيبات، لا أن ما ذكر أولا هو أفضل مما يذكر ثانيا أو ثالثا، فلا يتنافى مع ما دل عليه الدليل من أفضلية تسبيح الزهراء. الروايات اللي تدل على استحباب تسبيح الزهراء كثيرة، مذكورة في أكثر من باب من أبواب التعقيب اللي مذكورة في الوسائل، في أكثر من باب. من ضمن تلك الروايات رواية صالح بن عقبة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة صلوات الله عليه، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمته. لو كان أكو شيء أفضل من التحميد من هذا التسبيح لما دخل به صلى الله عليه وآله على بضعته الطاهرة. وفي خبر آخر، خبر أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة عليه السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم. هاي الرواية اللي أشار لها الشارح، أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم. رواية أخرى عن زرارة عن الإمام الصادق قال: تسبيح فاطمة عليه السلام، تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: واذكر الله ذكرا كثيرا. في رواية أخرى لأبي هارون المكفوف عن الصادق عليه السلام قال: يا أبا هارون، إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليه السلام كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقى. وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر: من سبح تسبيح فاطمة ثم استغفر غفر له، وهي 100 باللسان و1000 في الميزان، وتطرد الشيطان وترضي الرحمن. اللهم صل. طبعا بعض الروايات تدل على الاستحباب مطلقا، مو في عقيب الصلاة فقط، الاستحباب مطلقا كما التزم بعض الفقهاء باستحبابه مطلقا. خبر آخر عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة 100 مرة وأتبعها بلا إله إلا الله مرة غفر له. في خبر آخر: من سبح تسبيح فاطمة منكم قبل أن يثني رجليه من المكتوبة غفر له. روايات أيضا أخرى دلت على هذا الاستحباب. أنا إنما يعني أكثرت من الروايات حتى إحنا نعمل بهذا عملا، وأداء لحق الزهراء، وإحنا الآن يعني نعيش أيام الزهراء صلوات الله عليه. نعم. كشنا شيخنا؟ كعاسة؟ شنو شيخنا ما قاعدين؟ اي طبعا اذا 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 الف ركعه وياها تسبيح الزهراء بعد ما يصير تسبيح الزهراء افضل منها، يعني افضل من الف ركعه طبعا ما فيها تسبيح، كما يقولون مثلا ليله القدر خير من الف شهر، يعني شنو من الف شهر ما في ليله القدر، والا هذا الشهر في ليله القدر بعد ما راح يصير افضل. واضح هذا الشيخ؟ لا هو يقصد هذا تسبيح الزهراء، يعني لا تسبيح فيه، يعني ما في تسبيح الزهراء، يعني ألف ركعة ما تعقيد في تسبيح الزهراء، مو هيك يعني أفهم. ما أدري عندكم شيء آخر؟ أكو شيء آخر؟ هو هذا اللي أقول. قال ثم تسبيح الزهراء وكيفيتها أن يكبر 34 مرة ويحمد 33 مرة ويسبح 33. هذا الكيفية أيضا وردت في بعض الأخبار، رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تسبيح فاطمة عليه السلام: تبدأ بالتكبير 34 ثم التحميد 33 ثم التسبيح 33. وفي رواية أخرى صحيحة: دخلت مع أبي، الراوي يقول ابن عذافر قال: دخلت مع أبي عليه مع أبي على أبي عبد الله عليه السلام، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة فقال: الله أكبر حتى أحصى 34 مرة، ثم قال: الحمد لله حتى بلغ 67، يعني بالإضافة إلى 34 أضاف 33 في المجموع 67، قال: حتى بلغ 67، ثم قال: سبحان الله حتى بلغ 100 يحصيها بيده جملة واحدة. قال: وكيفيتها أن يكبر 34 مرة ويحمد 33 ويسبح 33 ثم الدعاء بعد هذا المنقول، ثم الدعاء بعد تسبيح فاطمة بالمنقول. أيضا المنقول كثير، قد يقال لا حصر له ولا عد له، كثير من أفراد التعقيد منقولة في الروايات، من ضمنها ما روي عن الإمام الباقر من قال: دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي خبر آخر: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام: إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة. فكتب عليه السلام: تقول: أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها. تعقيبات كثيرة وردت في هذا المضمون، نقل بعضها السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة، لا بأس في مراجعتها، ذكر بعض التعقيبات لطيفة هناك في العروة في باب التعقيب. قال بعدها بالمنقول: ثم بما سنح ثم سجدتا الشكر، أولا يكبر 3 ثم يهلل ثم يسبح تسبيح الزهراء ثم يدعو بالمنقول ثم بما سنح. ما سنح يعني ما عرضت، تقول: سنحت لي الفرصة، يعني عرضت، بما سنح وبما عرض للمصلي من الدعوات. ثم سجدتا الشكر، أيضا تستحب سجدتا الشكر بعد الصلاة، وهناك ذكر مخصوص راح يذكر الشارح في سجدتي الشكر، ويعقب سجدتين، يعثر بين السجدتين الجبهة والجبين أو الجبين والخدين بين السجدتين. في رواية عن أبي الحسن الأسدي عن الإمام الصادق قال: إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيما على في فيها على ما من به عليه من أداء فرضه، وأدنى ما يجزئ فيها شكرا لله ثلاث مرات. في رواية أخرى عن الإمام الباقر إن أبي علي بن الحسين ما ذكر الله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك صلوات الله عليه. ثم قال: ثم سجدتا الشكر، ويعثر بينهما، يعثر بين السجدتين جبينه وخديه. الجبين الجبهة، أولا الجبهة هذا الموضع المستوي مما يواجه به الإنسان الآخر، هذا الجبهة، ما بين الجبهة وبين الأذن هذا الجبين، يعثر خده وجبينه، يعثر خديه وجبينيه بين السجدتين. قال: ويعثر بينهما جبينه وخديه، الأيمن منهما ثم الأيسر، الأيمن من الخد والجبين ثم الأيسر من الخد والجبين، مفترشا ذراعيه. في سجود الصلاة كان يجنح بيديه ويرفع ساقيه، يرفع ذراعيه عن الأرض. في سجدة الشكر بالعكس، يفترش الذراعين، يضع الذراعين على الأرض ويضع البطن أيضا على الأرض. في سجود الصلاة كان المصنف قال: تستحب التخوية. التخوية يعني شنو؟ يعني إيجاد فراغ بين البطن والصدر وبين الأرض، يوجد فراغا وخواء بين أعضائه. في سجدة الشكر لا، أولا يفترش ذراعيه ويلصق بطنه بالأرض. قال: ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره، يفترش ذراعيه ويفترش صدره وبطنه، ويفترش بطنه وهو أيضا واضعا جبهته مكانها، يعني مكان الجبهة في مكانها المتعارف الطبيعي، يعني على موضع السجود واضعا جبهته مكانها حال الصلاة، مكانها حال الصلاة، يعني مكانها الطبيعي في الصلاة أن يضع الجبهة على الأرض واضعا جبهته مكانها حال الصلاة، قائلا فيهما، قائلا في السجدتين: الحمد لله شكرا شكرا 100 مرة، وفي كل 10 شكرا للمجيب. كما ورد في رواية قال: كان يقول في سجدة الشكر 100 مرة الحمد لله شكرا، وكلما قاله 10 مرات قال: شكرا للمجيب، ثم يقول: يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره عددا، إلى آخر الدعاء. في أيضا رواية أخرى قل: في سجدة الشكر 100 مرة شكرا شكرا، وإن شئت عفوا عفوا. قال قائلا فيهما: الحمد لله شكرا شكرا 100 مرة، وفي كل 10 شكرا للمجيب، ودونه شكرا 100 مرة، أقل من هذا الذكر المتقدم شكرا 100 مرة، فقط شكرا 100 مرة، وأقل ما يجزئ شكرا 3 كما ورد في الرواية السابقة. قال: وأدنى ما يجزي، في رواية أبي الحسين الأسدي عن الإمام الصادق قال: إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيما على ما من به عليه من أداء فرضه، وأدنى ما يجزئ فيها، أدنى ما يجزئ في سجدة الشكر شكرا لله 3 مرات. لذلك يقول الشارح: وأقله شكرا 3، ويدعو فيهما وبعدهما بالمرسوم، يدعو في السجدتين في أثناء السجدتين كما قرأنا هذا، ثم يقول: يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره عددا، إلى آخر الدعاء. يدعو في ضمن السجدتين وبعد السجدتين بالدعاء المرسوم الذي رسمه الشارع. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع في بقية المستحبات، ويأتي الكلام في الفصل الخامس في الدروس. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله.